إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ماذا يعني انتماؤك لهذا الدين؟ ماذا يعني أنك مسلم لله رب العالمين؟ دخل المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه على كسرى ملك الفرس، فكانوا يضعون سهاما على طريقة بحيث إذا دخل على كسرى لابد أن تدخل وأنت مطأطئ رأسك على هيئة الركوع. فلما دخل المغيرة ووجد صنيع حاشية كسرى هكذا أزاح تلك السهام، فقالوا له: ماذا تصنع؟ كيف تدخل هكذا على أميرنا؟ كيف تدخل هكذا على كسرى؟ قال: أيها الناس، أين عقولكم؟ لما تصنعون ذاك بمخلوق مثلكم؟ لما تذلون أنفسكم لهذا المخلوق؟ إنه يعلم أن المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا، وينبغي أن يكون إيجابيا، لا يسكت على منكر. تلك الأمة فضلت بأنها أمة التناصح: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. إيجابيون وليسوا بسلبيين. هكذا ينبغي أن تعرف معنى انتمائك لهذا الدين، بأن تكون إيجابيا ولا تكن سلبيا. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه الرسالة، في أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له: قم. قال: يا أيها المدثر قم، يا أيها المزمل قم. فقد مضى زمن الدعة والسلبية والركون، لذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة، قال: مضى زمن النوم يا خديجة. هكذا ينبغي أن تكون. إن بعض الناس يفهمون بعض الآيات على غير وجهها، ولا يعرفون معنى الانتماء لهذا الدين، وأن من أول صفات المؤمنين أن يكونوا إيجابيين. فبعض الناس حينما يسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يفهم أن عليه أن يتخذ زاوية في بيته وأن يسير كما نقول بجانب الحائط وليس له أن يصنع شيئا في واقع الناس مع أن الآية تأمر بغير ذلك تماما عليكم أنفسكم إن أخاك هذا المسلم له واجبات عليك له حق في رقبتك ومنها أن تناصحه أن تأخذ بيده ويأخذ بيدك هكذا معنى عليكم أنفسكم عليكم بالتناصح فيما بينكم وبين أنفسكم فإذا ما أعرض من أعرض وإذا لم يلبي النداء من أخذ جانب الطريق وابتعد عن سبيل المؤمنين فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم إنني أقول ذلك حتى نعلم واجب الوقت لأن بلا شك في بلادنا الآن أمور خطيرة تستحق أن يتفهمها كل ذي عقل بصير إننا مع أول معركة حقيقية تلك الأمور الخاصة بتلك التعديلات الدستورية واللغط الكثير حولها ماذا ينبغي أن نصنع ووجهات النظر مختلفة والأوراق مبعثرة ولكل وجهة هو موليها البعض يرى أن هذه التعديلات لا تفي بالمراد ويقول ينبغي أن يكون الاستفتاء غدا على لا وليس نعم لماذا؟ يقولون لأن بذلك لم يتغير شيئا لأن الدستور هو هو لم يتغير إلا هذه المواد الست وهذا يعني أننا لم نتقدم التقدم المطلوب فنقول لا ونصنع دستورا جديدا من أوله إلى آخره ويأخذ الوقت كيفما يكون حتى نكون قد وضعنا أسسا صحيحة هذه وجهة النظر التي تقول لا نريد ليس تعديلا وإنما نريد تغييرا تاما والذين يتولون هذه الوجهة البعض منهم يظهر ما في قلبه من حيلة ومكيدة ومكر ولعله كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر البعض يقول أن هذا سيحقق المطلوب حينما يكون هذا الدستور الجديد إذن البعض يريد أن تتغير هوية هذه الدولة وهذه البلاد فنبدأ في التنازع والصراع على بعض الأسس التي لا ينبغي التنازل حولها ومنها مسألة المادة الثانية للدستور التي تنص على أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية هل تعرفون قصة هذه المادة؟ لما كان أول دستور في القرن الماضي كان دستور سنة 23 وكان فيه كثير من المخالفات ولم يكن ينص على هذه المعاني وصار الناس على هذا الدستور حتى أتت ثورة يوليو وصنع الناس دستورا جديدا في عام 54 وأيضا كانت تغلب عليه الأحكام العرفية والعسكرية ونحو من ذلك إلى أن جاء عصر السبعينات فأقاموا بعض التعديلات ومنها هذه المادة هل تعرفون أنه في عصر السادات لما كان الدكتور صوفي أبو طالب هو رئيس مجلس الشعب صنعوا قانونا دستورا كاملا مقننا للتشريع للشريعة الإسلامية يعني قننوا الشريعة وهذا الدستور إلى الآن في الأدراج لأن العلمانيين في هذا الوقت قاموا بضجة كبرى وتولى كبرها أحد المستشارين وصار يكتب مقالات في الأخبار يقول فيها إن هذا الذي يحدث الآن بتقنين أمر الشريعة أمر في غاية الخطورة، نحن لا نريد ذلك، نريد فقها جديدا، نريد اجتهادا جديدا، نريد ما نسميه الآن بفزاعة الإسلام، كما يقول الغرب يسمونه الإسلام فوبيا، أي فزع الإسلام. إذا صار الإسلام هو الحاكم يفزعون الناس، وللأسف الشديد يأخذون بعض أقوال الغلاة، يأخذونها والآن يضعونها على الوجهات ويضعونها أمام أعين الناس ونصب أعين الناس في الإعلام الفاسد. إذا تولى هؤلاء ستكون فتنة طائفية، المسلمون سيقتلون في النصارى كما صنعوا في لبنان أو كما صنع في جنوب السودان. هكذا إذا صار الإسلام فإننا سنعيش الفتن، فإياكم والإسلام، هكذا يقولون. ويروجون لبضاعتهم الفاسدة ويقولون إذا صار الإسلام لم يعد هناك أي مظهر من مظاهر الترفيه، إنها ستكون حياة بئيسة، لن تجد فيها أغاني ولن تجد فيها كليبات ولن تجد فيها أي أنواع من أنواع، سيكون كل الأمر في عانة ومشقة وشدة لن تستطيع الحياة. فيروعون الناس عن الإسلام وكأنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى الذي يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، آسف في هذه العبارة لكن حكم الله عز وجل لا يصلح لنا، كأنهم يقولون يا رب نحن آسفون لكن حكمك لن يكون فينا. لماذا؟ لأنه لم يعد واقعيا، لأن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان كما ترددون، لأن القرآن لا يصلح لذلك، حاشا لله ومعاذ الله أن يكون الأمر كذلك. لكنها شبهاتهم ولكنها أخطاء بعض الناس الذين يغترون أو يكادون وإذا بهم يقعون في هذا الفخ. والإسلام لم يكن أبدا آمرا الناس لا بفتن ولا بشدة ولا بمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والإسلام يأمرنا في التعامل مع أهل الكتاب أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكنهم يقولون وماذا تصنعون في أشياء مثل الجزية ومثل كذا، ونقول هذه الأمور لها توجيهها ولها عللها ولها حكمتها التي يراعيها ولي الأمر، لكنكم تريدون أن تفهموا الناس أن الأمور كلها ستكون بحد السيف. والله ما جاء الإسلام بذلك. الإسلام يأمرنا بمقاتلة الذين يقاتلونكم، يقول ولا تعتدوا، يأمرنا أن إذا قاتلنا جهاد دعني يا رب أصنع ما أريد، يقول لا ولا تعتدوا، ينبغي أن تلجم بلجام التقوى حتى مع عدوك الذي تقاتله في ساحة القتال. هذا هو الإسلام. ديننا لا يأمرنا لا بغلو ولا بتشدد، بل يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون على الجادة على التوسط، إياكم والغلو، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لكن غابت منظومة الأخلاق الإسلامية على منهاج خير البرية صلى الله عليه وسلم عن المسلمين، فروجت لهؤلاء بضاعتهم. ولذلك واجبكم إذا ما كنا نقول إننا ينبغي أن نكون إيجابيين، واجبكم أن تقيموا الإسلام في أنفسكم ليقام على الأرض. إذا كنتم تريدون أن نحكم بالعدل، نحكم فتكون الحرية الحقيقية، نحكم فتكون العدالة الاجتماعية، نحكم فتكون المساواة، نحكم فيكون الرخاء، إذا ما أردتم ذلك حلا سحريا لهذا الواقع المؤلم الذي يعيشه أبناء هذا البلد، فهذا لن يكون بأي حال من الأحوال إلا إذا ما ابتدأنا منظومة التغيير من أنفسنا. إذن هذا التغيير ينبغي أن نعلم أنه الذي عليه ستكون التغييرات الحقيقية في مجتمعنا. نتغير فيما بيننا وبين أنفسنا، نتغير فنصلح من أحوالنا، نصلح من سلوكياتنا التي تؤدي إلى فهم الناس المغلوط للإسلام. يقولون لو كان الأمر كذلك، هؤلاء الذين يقولون لا للتعديلات، نريد أن يكون دستورا جديدا، ونقول وهذا الدستور كم من الوقت سيأخذ؟ يقولون هناك دساتير جاهزة تستطيعون أن تجدوا ذلك في وقت قصير. نقول وهذه المواد كم ستأخذ من الوقت حتى تقر؟ إن نزاعا واحدا حول المادة الثانية هذا ربما يأخذ شهورا. معنى ذلك أن تصير البلاد تحت حكم عسكري ربما لشهور، وربما يأخذ الوقت أكثر من ذلك. إذن هنا خطورة لا، خطورة لا أننا ندخل في النفق المظلم، خطورة لا التي يروجون لها أنها تدعو للمثالية لا للواقعية. هذا كلام غير واقعي، أن الأمور سيحدث تغييرا كاملا في غضون أيام قليلة. ومن هنا قلنا إن هذه اللا تحتاج إلى مراجعة. الذين يقولون نعم، يقولون إن هذا التغيير نعم ليس بالتغيير الكامل وليس بالتغيير المنشود، ولكنه وإن كان محدودا فإنه خطوة ونوع من التدرج في الإصلاح. لأن مقتضى نعم أي شيء؟ مقتضى نعم أولا أن يكون هناك نوع من النزاهة في صندوق الانتخابات، هذا لأن بمقتضاه سيكون تحت الإشراف القضائي. الأمر الثاني تحديد هذه المدة لفترات الرئاسة، وهذا نوع من التعامل مع هذا الاستبداد والقهر، حيث أنه لا تمكنه من فرض هذه المظالم لأن المدة ستكون مدة قصيرة، فكأنك تكسر من أيديه التي يبطش بها. أيضا الذين يقولون نعم، يقولون نعم إن سلطات كثيرة ستخول الرئيس، فمرة أخرى سنعيش نفس الإشكالية، فالخوف من تلك الدكتاتورية ومن تلك المظالم. ولكن أهل العلم والنظر يقولون إن الظلم والاستبداد يحتاج إلى أمور، يحتاج أولا إلى وقت، ويحتاج إلى من يستطيع فرض سيطرته على الناس في غفلة الناس، وهذا ما لا يكون بعد تلك الأحداث وتلك الثورة. فلا يظن أنه سيمارس هذا مرة أخرى وأن الناس سيسكتون، لأن حاجز الخوف قد انكسر. فبالتالي الذين يتخوفون من نعم يتخوفون من ذلك، أن ستكون نفس السلطات في أيدي الرئيس، فيخشى أن يكون مرة أخرى جبابرة ودكتاتوريين. لكن بمقتضى نعم زالت عنا إشكاليات، ومنها هذه الطوارئ التي كنا نحكم بها، وهذه القوانين المفزعة والتي كانوا من خلالها يمارسون ما يمارسون من ظلم واستبداد وقهر. إذن نعم خطوة وليست كل شيء، لكنها خطوة مهمة، وبمقتضى نعم سيزول هذا الحكم العسكري أو هذا الوضع العسكري، ونبدأ في بناء الدولة مرة أخرى. فنعم فيها نوع من الواقعية ولا فيها نوع من المثالية، ولا ينبغي أن نحجر على رأي أحد، يعني لا نصور الأمر على أنه شيء من التعارك الشديد والخصومة الشديدة، لأن الذين يقولون لا لهم وجهة، ونحن نحسن الظن بمن يروجون لها ممن لا يقدح في أحوالهم ولا في دعواتهم. لكننا في نفس الوقت نقول لا ينبغي أن نغتر بذلك حتى لا نقع في الفخ، فإنهم يكيدون كيدا. هل تعرفون من يقول لا؟ كل التيارات العلمانية والليبرالية واليسارية وحتى الأقباط والنصارى يرون أنه لا بد من أن نتفق على لا، لأن بذلك الأمر سيكون مهيئا للوضع الذي يريدون. أما الذين يقولون نعم فهم أولئك الذين يخشون من طمس الهوية الإسلامية. إذن إذا ما كنا نقول إن الإسلام يقول بالإيجابية، فينبغي في الغد أن تخرج أنت وأهلك، كل من يحق له أن يكون في هذه الانتخابات ممن بلغ هذا السن القانوني، ينبغي. بعض العلماء يقولون يجب، يعني إذا لم يخرج يأثم، إذا لم يخرج يأثم، لأن المسألة صارت إسلام ضد طيارات لا تريد أن يكون هذا الإسلام على واقع الأرض. فينبغي ويلزم كل واحد منكم غدا أن يخرج ليقول نعم وفق هذه الوجهة، حتى لا يمكن لهؤلاء الذين يكيدون مكيدة بليل. وأنا قلت أن الذين يقولون لا صنفان، صنف خبثاء ماكرون قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وصنف مثاليون يرون الأمر قد يكون شيئا آخر. فنحن لا نقف أمام هذه الوجهة، نحن نتكلم عن أولئك الماكرين الذين لا ينبغي بحال أن يمكنوا من هذا، حتى لا نكون قد ضيعنا ما أنجزه السابقون في هذه الوجهة أو المسحة الإسلامية لهذه البلاد. ومن هنا صارت المعركة الشرسة بين الإسلام والليبرالية، أو بين الإسلام والعلمانيين الذين يخافون من تمكين دين الله في الأرض ومن رفع راية الإسلام على هذه البلاد. إذا ما كنا نقول كن إيجابيا ولا تكن سلبيا، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تسكت على باطل، لا ينبغي لك بحال الآن وقد سنحت الفرصة لإقامة دين الله في الأرض أن تتغافل. فينبغي أن تكون مستشعرا للرسالة والهدف والقضية التي يعيش كل مسلم صادق من أجلها. كان المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول لأموتن والإسلام عزيز، أي إنه لن يستطيع أحد أن يصنع ولو قيد شبر ولو أدنى شيء تجاه الإسلام والمسلمين وأنا على قيد الحياة. كان الصحابي يقول لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وأنا أقول لكم لا عذر لكم إن خلص إلى الإسلام وفيكم عين تطرف، فإن الإسلام مظلوم والله بين أبنائه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو الشيخ في كتاب التوبيخ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب يقول إن رجلا لما أدخل قبره أمر بأن يجلد 40 جلدة، فلما كانت الجلدة الأخيرة امتلئ قبره عليه نارا، فلما سأل ملائكة العذاب بعد أن نكلوا به هذا النكال الشديد لما فعلتم بذلك، قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور، صليت بغير وضوء، ومررت على مظلوم فلم تنصر. وهنا المعنى أن الإسلام لو أنه هذا المظلوم، مظلوم حين لا يقيم أبناؤه حقيقته فيما بينهم، حين لا يرفعون شريعته بين الناس، حين لا يطبقون أمر الله عز وجل فيما بينهم. ونحن لا نتكلم على أن الإسلام الذي نريد هو إقامة الحدود، بعض الناس أول ما نتكلم عن تطبيق الشريعة يتكلمون في شيء واحد الحدود، يعني ستقطع يد السارق وسيرجم الزاني المحصن وسيجلد الزاني غير المحصن، لا يفكرون إلا في الحدود، وكأن جميع أحكام الإسلام مطبقة فيما بيننا. إنني قلت أننا نبدأ بأنفسنا، نبدأ بإقامة شرع الله فينا، نبدأ بتطبيق أوامر الله ونواهي الله فينا قبل أن نتكلم عن تغيير اجتماعي وتغيير في سائر البلاد وقوانين تلزم الناس. إننا حينما نريد أن نطبق معنى إن تنصروا الله ينصركم، حينما نريد أن نطبق هذا المعنى النصرة الحقيقية للإسلام، فإننا ينبغي أن نبدأ بأنفسنا. فأصلح أخلاقك، ولاحظ هذا المعنى جيدا، إصلاح الخلق والسلوك. تعافى بمعنى أعف يعف عنك، واصفح يصفح عنك، واغفر يغفر لك، وتجاوز ليتجاوز عنك. أقم معنى الإنصاف فيما بينك وبين الناس في المعاملة، أقم معنى العدل، أقم معنى الرفق، أقم معنى الحلم. أخلاق المسلمين هي التي سترد على شبهات الماكرين، وليس فقط الجدل العلمي، فلهذا أهله ولهذا متخصصه الذين قيدهم الله عز وجل لينشروا دين الله عز وجل وليكونوا حراس الشريعة. لكن أنت وأنت وأنا علينا واجب آخر، وهو الرد العملي. الرد العملي حينما قالوا إن هناك فتنة شديدة بين المسلمين والنصارى، وهذه الكنائس تحرق وهذا كذا، ثم علم أنها كانت مكيدة، كيدت من هؤلاء الظالمين، ثم رأى الناس بالأعمال بالأفعال أن المسلمين بل بعض المتسننين يقفون وهم على هذه الهيئة المروعة المخوفة الإرهابية، هم أولئك الذين كانوا يقفون يحافظون ويحمون هذه الكنائس. هذا التطبيق العملي، هذا الرد المطلوب، حينما يسمع عنك شيئا ويظن فيك ما ليس فيك، عليك أن ترد ردا عمليا. إنه يقول إنك دموي، وإنك عنيف، وإنك وإنك، ثم هو إذا تعامل معك وجد السماحة ووجد اللين ووجد الخلق الكريم. أوليس هذا هو الرد القويم على افتراءات هؤلاء المضللين؟ هذا هو الرد المطلوب من كل واحد منا، رد سلوكي وأخلاقي يظهر معدن الإسلام. إن جيوشا للمسلمين لم تدخل أفريقيا ولم تدخل جنوب شرق آسيا، أكبر دولة مسلمة هي دولة أندونيسيا، أكبر تعداد للمسلمين في العالم، ولم يدخلها جندي مسلم واحد. أفريقيا كلها ما دخلها جندي مسلم واحد، وإنما دخلها تجار المسلمين، تجار أظهروا في تجارتهم معاملة حسنة فدخل الناس في دين الله أفواجا. هكذا تكون رافعا للإسلام راية، حين تكون أنت الواقع. إذا ما أردت أن تغير الواقع فكن أنت الواقع، أنت، فاحمل هذا ولا تتقاعس عنه. وإياك أن تفر يوم الزحف، فإنها من أعظم الموبقات. أما الذي يقف يحامي عن هذا الدين بنفسه، فأبشر بثلاث ما بعدهن ثلاث: أبشر بأن يحبك الله، أبشر بأن يستبشر بك الله، أبشر بأن يضحك لك الله، ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. يعني تدخل الجنة بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيقول: ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم يوم القيامة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة أنهم جميعا يشتركون في شيء واحد: ضحوا بأنفسهم ابتغاء مرضات الله. رجل كان في سفرة وكان في مشقة شديدة مع رفقته، فجاء الليل فما استطاعوا إلا أن يخلدوا إلى النوم بعد ساعات السفر الطويلة المرهقة، فجاء هذا ليضع جنبه على الأرض وينام، فتذكر أن هذا وقت النزول الإلهي، وقت الليل، فقام بين يدي الله وهو بهذا التعب وبهذا الإرهاق وبهذا الجهد، قام يصلي بين يدي الله يتملق الله أن يثني عليه ويتحبب له ويتودد له بحاله قبل مقاله، بإظهار ضعفه وجهده وتعبه ونصبه لله رب العالمين. فحين يراه الله كذاك يحبه ويستبشر به ويضحك له فيدخله الجنة بغير حساب. ورجل كان مع زوجه في فراش وطيء وزوجه جميل وتدعوه لها، لكنه تذكر أن لله حق عليه الآن بأن يفترش قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى، فثار عن وطائه، قام فأعلن الثورة، لكنها ليست ثورة 25 وإنما ثورة على السرير، ثورة على الراحة، ثورة على الدعاء. فقام وقد رفع لحافه لينصب قدمه بين يدي الله تاركا شهوته ابتغاء مرضات الله. أما الثالث فهذا محل الشاهد، رجل كان في غزو وكأننا هؤلاء الناس، وقد هجم الأعداء، فلما نظر الناس إلى حجم هؤلاء وإلى قوتهم وإلى عتادهم فروا، فوقف هو إما أن يردهم وحده وإما أن يستشهد. وقف في مكانه متبوئا مكانه لا يتزحزح عنه ابتغاء مرضات الله، فيضحك الله له ويستبشر به ويحبه. فهل ستكون أنت على ثغر من ثغور الإسلام واقفا؟ ها أنت تدعى لتكون إيجابية، لتكون مسلما حقيقية الآن، وأول شيء ستؤمر به إقامة الإسلام فيك خلقا وسلوكا أن تكون إيجابيا في الغد، وصوتك هذا أمانة، فينبغي أن تخرج لتدلي بصوتك وفق وجهتك. أما أنا فقد قلت لك الوجهة التي أراها وأحللها لهذا الأمر وهذا الاستفتاء، ولا أصادر عليك، ولكن أقول احذر من كيد الكائدين، فعليك أن تقول نعم حتى لا تمكن لهذه المكائد. قد وضحت لك وقد بينت لك والأمر إليك، فانظر ماذا تصنع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا ربي توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعله عبرة لمن خلفه. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك السلام من كل إثم والغنيمة من كل بر، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في ليبيا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم قوي شوكتهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عجل بفرجك لهم، اللهم عجل بفرجك لهم، اللهم عجل بفرجك لهم، اللهم أذن بالفتح، اللهم أذن بتحرير الأقصى، اللهم أذن بتحرير الأقصى، اللهم اجعلنا من جندك الذين يفتحون الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم اجعلنا من جند الإسلام الذين يرفعون له الراية، اللهم اجعلنا من جند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، عبيدك بفنائك، مساكينك بفنائك، راجوا فضلك ببابك،
فاللهم لا تردنا عن جنابك، اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.